الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، آخر ما وقفنا عنده ما ذكره المؤلف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في ذكره للفوائد المستنبطة من قصة نبي الله آدم عليه السلام، فذكر فوائد أصولية وفروعية وأخلاق وآداب، فذكر من هذه الفوائد وما تقدم معنا الرد على الدهرية الذين ينكرون وجود الباري سبحانه وتعالى، ولم يثبتوا من العلوم الطبيعية إلا العلوم الطبيعية، أي المشاهدة المحسوسة، ولا يؤمنون بالغيب، فرد عليهم المؤلف رحمه الله ردا طيبا وقويا ومتينا يدل على عمق علمه رحمه الله تعالى. فهذه القصة من جملة الأدلة على بطلان زعمهم وقولهم، وذكر أيضا من هذه الفوائد فضيلة العلم. فضيلة العلم، من أين نأخذ هذا؟ من يجيب؟ هذه القصة فيها فضيلة العلم. نعم، فضل الله عز وجل آدم بالعلم، إذ علمه أسماء لم يعلمها الملائكة، ففضل آدم على الملائكة، فأكرمه الله عز وجل بأن أسجد له ملائكته، بل وخلقه بيده سبحانه وتعالى. ومن ما ذكر من الفوائد الاعتراف بنعمة الله على من من الله عز وجل عليه بالعلم، وأن يقول كما قالت الملائكة والرسل. ماذا قال الملائكة والرسل؟ والملائكة علمهم الله عز وجل من العلوم الكثيرة، وكذلك الرسل علمهم الله عز وجل من العلوم الكثيرة، فهم الذين يوحى إليهم، وما ذاك الوحي إلا علم أنزله الله عز وجل عليهم من السماء. فاعترفوا بنعمة الله عز وجل عليهم، فماذا قالوا؟ نعم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فمهما تحصلت على العلم، ومهما توسعت في أخذ العلم، فلن تنال منه إلا الشيء القليل، وفوق كل ذي علم عليم. فوجب عليك أن تعترف بنعمة الله عز وجل عليك، وأن تعترف بضعفك وبتقصيرك، فتقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأسمع بعض المشايخ في أول دروسهم العلمية يأتون بهذه الآية فيقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذا من تواضعهم ومن اعترافهم بنعمة الله عز وجل عليهم. وأخذنا أيضا أن من الفوائد المستنبطة من هذه القصة أن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق السيئة على العبد. من أين استفدنا هذا؟ من قصة آدم؟ من أي آيات؟ من أي أحداث وقعت في هذه القصة؟ أن هذه الثلاثة الحسد والكبر والحرص، والمراد بالحرص الحرص على الدنيا والشهوات، الدنيا والشهوات، أما الحرص على أمور الآخرة هذا أمر مرغب فيه، لكن المراد الحرص على الشهوات والملذات والتنعم بما أمر الله عز وجل باجتنابه، فهذا من أخطر الأخلاق على العبد. من أين نأخذ هذا؟ من قصة آدم. نعم، في مسألة الحسد فإن إبليس حسد أبانا آدم لأن الله عز وجل ميزه وفضله، فضل آدم حسده، فسبب هذا الحسد أن الله عز وجل أخرج إبليس من رحمته، أخرج إبليس من رحمته سبحانه وتعالى. نعم، والكبر من أين نأخذه؟ الكبر لأنه أبى أن يسجد لآدم، أبى أن يسجد لآدم، فكان هذا الفعل منه سببا في خروجه من النعيم الذي هو فيه، فطرده الله ولعنه، فهذا أخطر ما يكون على العبد. والحرص من أين نأخذ هذا؟ أن الحرص من أخطر الأخلاق عند ذات الشمال أو ذات اليمين، من الحرص من أخطر الأخلاق، الحرص على الشهوات المحرمة على حظوظ النفس هذا من أخطر الأخلاق. من أين نأخذ هذا؟ عندك يا محمد، عندك، 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 عندك يا إبراهيم، من أين نأخذ هذا؟ من قصة آدم. عندك؟ نعم، أكل آدم من الشجرة الله عز وجل حرمها عليه، وهو حرص على أن يأكل منها بوسوسة من الشيطان، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فأكل من هذه الشجرة فبدت لهما سوآتهما، وكانت هذه المعصية سببا في خروج آدم وزوجه من الجنة. نعم، وذكر هنا المعلق كلام جميل جدا للعلامة ابن القيم عليه رحمة الله، حيث قال: أصول الخطايا كلها ثلاثة، أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر والحرص والحسد. فقال: الكبر هو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، ملعون مطرود من رحمة الله، والحرص هو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه فيما ذكره الله في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا. وهكذا كذلك في قصة آدم، فقد وقع آدم كذلك في الحسد، فما الذي منعه أن يسجد لآدم؟ إنما هو الحسد، حسد آدم على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه من خلقه بيده، ومن إكرامه بأن أمر ملائكته، ومنهم إبليس، يعني لأنه كان معهم وهو ليس من جنسهم، ولكن كان معهم في عبادة الله وفي طاعة الله، كما قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، أما الملائكة فهم من نور، لكن كان معهم وألحق بهم لما كان عليه من الطاعة، ومن كذلك التعبد لله عز وجل. فلما رأى هذا الإكرام لآدم حمله الكبر وكذلك الحسد على العصيان والتمرد على الله سبحانه وتعالى. فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر، من ابتعد عن الكبر وعن الحسد وعن الحرص على ملذات وشهوات هذه الدنيا فقد وقي الشر، فلا يقع في الشر، لأن نفسه قد تخلت عن هذه الأخلاق الرديئة. طيب، هذه الفوائد التي أخذناها في الدرس الماضي، ونكمل إن شاء الله بقية الفوائد ونختصر، وحتى نجمع إن شاء الله في هذا اليوم بين الدروس وحضور المحاضرة المعلن عنها. قال: ومنها، يعني من هذه الفوائد المستنبطة من قصة آدم، أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف، ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص وإنابة صادقة، فما قص الله علينا توبتهما إلا لنقتدي بهما فتفوز بالسعادة وننجو، فنفوز بالسعادة وننجو من الهلكة. يعني هذا القرآن أنزل هداية، وأنزل لنأخذ منه العظة والعبرة، لا لنتسلى به فحسب، ولا لنسمر على قراءة هذا القرآن فحسب، وإنما لنهتدي به ولنقتدي بأنبياء الله ورسله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فمن أعظم الدروس التي نستفيدها من هذه القصة أن الإنسان عرضة للوقوع في الخطأ والزلل، فإذا كان الأب المكرم الذي أكرمه الله بما أكرمه به من أن خلقه بيده وأسجد له ملائكته، ومع هذا وقع في المخالفة ووقع في الذنب، فذريته من باب أولى. ولكن ينبغي للأبناء والذرية أن يقتدوا بأبيهم آدم، فلما وقع آدم في هذا الذنب ماذا فعل؟ هل أصر عليه؟ هل كابر ولم يرجع عنه؟ أبدا، بادر بصدق وإخلاص وتوبة صادقة، فتاب الله عز وجل عليه. وهكذا هذا الأمر إذا سرى في ذرية آدم أكرموا بما أكرم به آدم فتاب الله عليه، وهكذا من فعل من ذرية آدم يتوب الله عليه. فهذه فائدة عظيمة ينبغي للمسلم أن يعمل بها وأن يقتدي بأبيه آدم ولا يصر على الذنب. نعم. قال: وكذلك ما أخبرنا بما قاله الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق، إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه العداوة البليغة المتأصلة. أيضا مما نستفيده من قصة آدم أن نحذر هذا العدو الذي أقسم الأيمان المغلظة بأنه سيغوي ذرية آدم، وأنه كذلك سيصرفهم عن الحق وعن الطاعة، فينبغي على المسلم أن يكيد هذا العدو. وكيف يكيد المسلم الشيطان؟ ألا يتبعه وألا ينقاد لوساوسه وخطراته، بل يستعيذ بالله عز وجل من شره ويبتعد عن كل خطواته. فهذا أيضا مما نستفيده من هذه القصة، ما أخبرنا الله بذلك إلا لنستعد لهذا العدو. نعم. قال: والله يحب منا أن نقاومه، أي نقاوم الشيطان بكل ما نقدر عليه من تجنب طرقه وخطواته وفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه، لأن الله عز وجل قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فهذا تحذير صريح في القرآن، يحذرنا ربنا عز وجل من هذا الشيطان اللعين. قال: وفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه ومن عمل الحصون والأوراد الصحيحة والأذكار القلبية والتعوذات المتنوعة. فهذا العدو عدو لدود، فيحتاج إلى مقاومة. الآن يقولون الحوثي قادم مثلا، يحتاج إلى مقاومة، يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى تجهيز، يحتاج إلى انتباه لخططه ومكره ونحو ذلك. هذا عدو من شياطين الإنس، فكذلك العدو من شياطين الجن. ينبغي عليك أن تتجهز وتتخذ جميع الأسباب في صده وفي رد كيده وعداوته، ولا يكون ذلك بأن تحمل الآلي، إذا أمرك بمعصية تضرب، لا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أنت ما ترى الشيطان حتى تضربه برصاص أو تقتله، ها؟ فإذا كيف تقاوم هذا الشيطان؟ الحمد لله جاء في القرآن والسنة الحصون وكذلك الأسباب الكثيرة في صد عداوة هذا الشيطان. إذا نمت تقرأ سورة أو تقرأ آية الكرسي، هذا لا يزال عليك من الله حافظ، هذا حصن من الحصون، البسملة في كل عمل تقوم به، هذا حصن من الحصون، قراءة المعوذات والأوراد، أذكار الصباح وأذكار المساء، هذه كلها بمثابة الحصون والقلاع الشامخة التي بها تصد عداوة هذا العدو اللدود، عداوة هذا العدو اللدود. فهذا أيضا مما ورد في القرآن، مما ورد في القرآن. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وهذا كله من فعل الشيطان، فمن الذي يأمر بالسحر؟ ومن الذي يأمر بالشر؟ إنه الشيطان. وفي آية وفي سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه كلها حصون يتحصن بها المسلم من ذلك الشيطان. كذلك أذكار النزول إلى المنزل، وهكذا أذكار الدخول والخروج، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار السفر، أذكار كذلك النوم، أذكار كذلك الجماع، أذكار الغسل، أذكار الوضوء، أذكار. المهم المسلم إذا تحصن بهذه الأذكار لم يستطع الشيطان أن يخترقه، ولم يستطع الشيطان أن يهجم عليه. وإذا غفل الإنسان عن الذكر فإن الشيطان يستطيع بكل سهولة أن يخترق هذا الإنسان وأن يلقي على قلبه وعلى كذلك نفسه كل شر وكل بلية. نعم. ولا يعاني من يعاني من المسلمين من الضيق ومن الانهماك في الشر والمعاصي ومن تلبس الجن بهم إلا بسبب بعدهم عن تلك الحصون الحصينة، عن تلك الحصون الحصينة التي يتحصن بها المسلم من الشيطان. قال ومن السلاح المهلك له صدق الإيمان وقوة التوكل على الله. صدق الإيمان يعني قوة الإيمان في القلب، وكذلك اليقين والتوكل على الله والثقة بالله عز وجل، لأن كيد الشيطان ضعيف. ضيق كيد الشيطان ماذا؟ ضعيف جدا. فإذا تحصن المسلم بالإيمان وبالتوكل على الله والثقة بالله عز وجل فإن الشيطان كيده ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فلا يقرب الشيطان إلى قلب المؤمن الصادق المتوكل على الله الذي امتلأ قلبه ثقة بالله عز وجل، لا يقرب منه الشيطان. نعم. فهذا من أعظم الأسلحة التي يقاوم بها ذلك العدو اللدود. قال ومراغمته في أعمال الخير، يعني أنه يجاهد نفسه في أعمال الخير، يحافظ على الصلاة في جماعة، يحافظ على قراءة القرآن يوميا، يعمل له وردا، يحافظ على الصيام. الشيطان إذا وجد من الإنسان صدق وإخلاص وأعمال صالحة ييأس منه، يبتعد عنه. ولذلك ينصح القراء الذين يقرؤون على المسحورين أو على الممسوسين أو على الذين حسدوا نحو ذلك، يوصونهم بالإكثار من الأعمال الصالحة، فإن هذا يضعف الشيطان، يضعف الشيطان الأعمال الصالحة. تقوم الليل، تجاهد نفسك على قيام الليل، تدعو الله عز وجل، ما تجد الشيطان يستطيع أن يلعب عليك أو أن يوسوس لك أو أن يتولى أو أن يعني يغويك أو نحو ذلك، ما يستطيع بإذن الله، لأنك تحصنت بهذه الأعمال. فمن أعظم ما يراغم الشيطان ويبعد الشيطان عنك أعمال الخير ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى قلب كل كل وقت بما يضادها ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة. انتبه، الشيطان يأتيك ويصرفك عن الأعمال الصالحة، يصرفك عن العلم. الشيطان له تلبيس، حتى ابن الجوزي ألف كتاب سماه تلبيس إبليس، تلبيس إبليس في العلم، في العبادة، في الصيام، في الدعوة، في أبواب كثيرة، يأتيك الشيطان ويثبطك، يأتيك الشيطان ويوسوس لك. قد يأتي طالب العلم الشيطان يقول له: إيش تستفيد تطلب العلم وأنت ضايع، ما عندك عمل، ما عندك دنيا، الناس وين وأنت جالس من حلقة إلى حلقة ومن كتاب إلى كتاب؟ يوسوس لك: كم وأنت تدرس 10 سنين 5 سنين 6 سنين، وإيش تستفيد من هذه الدراسة؟ العمر ضاع، العمر مشى، العمر كذا. مع أن والله قضاء العمر في هذا الأمر لهو من أعظم الحفاظ على هذا العمر، لكن الشيطان يأتي ويوسوس: عليك ديون، عليك كذا، عليك إيش تستفيد من هذا، إيش كذا، يصرفك عن طلب العلم. كما قال: يأتيك بالوساوس والأفكار الرديئة، وما ذاك إلا لضعف قلب هذا الطالب وعدم قوة إيمانه وهكذا قوة توكله وثقته بالله سبحانه وتعالى. فإذا نحذر من هذه الأبواب التي يطرقها الشيطان، وهذا من مكره ومن وسوسته ومن خطراته وخطواته. نعم. قال: ومنها، أي من هذه الفوائد، أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات كلها، لا فرق بين صفات الذات ولا بين صفات الأفعال. وهذا نأخذها من قول الله عز وجل، قول الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأثبتوا لله صفة العلم وصفة الحكمة لأنها مأخوذة من اسمي الله العليم والحكيم، ففي هذا إثبات صفات لله عز وجل، سواء كان صفات الذات كصفة العلم أو صفة كذلك اليدين التي وردت في هذه القصة أو غيرها من الصفات الذاتية، أو صفات الأفعال كالكلام، يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء. نعم. فمن هذه الوجهة، من هذا الوجه تكون صفة الكلام من صفات الأفعال، من صفات الأفعال. فالله عز وجل تكلم مع الملائكة وخاطب الملائكة وخاطب آدم وخاطب إبليس، تكلم سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وكلم الله موسى تكليما. فلا شك أن هذه القصة فيها هذا الأمر الذي نازع فيه أهل البدع والأهواء من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، فمنهم من أنكرها جملة وتفصيلا، ومنهم من أنكر الصفات وأثبت الأسماء، ومنهم من أثبت بعض الصفات وأنكر بعضها، وكل ذلك من الضلال. فأهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه صفة السمع والعلم وهو السميع العليم، والسمع والبصر وهو السميع البصير. نعم. قال: ومنها إثبات اليدين لله، وهذا أيضا من الصفات، صفات الذات، كما هو في قصة آدم صريحا: لما خلقت بيدي. فهذه الآية صريحة ومن أدلة إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وكما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: بل يداه مبسوطتان، سبحانه وتعالى. قال: فله يدان حقيقة كما أن ذاته لا تشبهها الذوات، فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات. وهذه قاعدة عند أهل السنة أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن أهل البدع يثبتون الذات لله عز وجل فيلزمهم ذلك أن يثبتوا الصفات لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما أن له ذاتا تليق بجلاله، فله سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله وعظمته، لا تعطل ولا تحرف ولا تمثل، وإنما تثبت على حقيقتها كما ذكر رحمه الله تعالى. طيب، ومن الفوائد التي كذلك تستفاد من هذه القصة ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله في بعض رسائله، أنه قال: لباس المرأة العاري دليل أو دليل غضب الله عليها. هذا من فقهه ومن استنباطه رحمه الله. يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: لباس المرأة العاري دليل غضب الله عليها. لماذا؟ قال: لأن آدم وحواء عندما غضب الله عليهما نزع عنهما لباسهما وأراهما سوآتهما. انظر، لما أكل آدم وحواء من الشجرة التي حرمها الله عز وجل عليهما، ما هي العقوبة؟ العقوبة أن نزع الله عز وجل عنهما لباسهما، صارا عاريين بسبب هذه المخالفة. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الله عز وجل غضب عليهما، فلذلك سارعا إلى ستر عورتهما، إلى الستر. فتعجب من النساء، هي التي تكشف ستر نفسها، وما ذاك إلا بسبب غضب الله عليها. إذ لو أن الله سبحانه وتعالى وفقها ورضي عنها لسترها ووفقها لامتثال أمره بامتثال الحجاب الشرعي، فهذا دليل على ذلك. فأين هؤلاء النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الشرعي ويبدين الأشياء الكثيرة من عوراتهن في الطرقات وفي الأسواق ونحو ذلك؟ فلتعلم هؤلاء النساء أن هذا دليل، أن هذا دليل على غضب الله عز وجل عليهن. فالله أمر المرأة بالستر، أمر المرأة بالستر، بل ذكر بعض أهل العلم أن الستر حتى في الجنة، حتى في الجنة فهو من نعم الله عز وجل على أهل الجنة. إيش الدليل؟ قال: إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فلا يعرى من في الجنة، لأن العري هذا شيء ليس في الحقيقة من نعيم أهل الجنة، فلذلك قال: إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى. فهذا مما يبين ويؤكد لنا هذه الفائدة، أن لباس المرأة العاري دليل غضب الله عليها. نعم، طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.